صلى الله عليه وسلم، وبعد لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره.
أوضح رحمه الله سيرته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من الكفار والمنافقين وغير ذلك. هذه سيرته في أعدائه من الكفار من المنافقين. فاستقر أمن الكفار معه بعد نزول براء على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيته، وأن يكل سرائرهم إلى الله، وأن يجادلهم بالعلم والحج. ثم سيرته مع أوليائه. فالإسلام جاء ليعلمك سيرتك مع كل أحد، ليعلمك سيرتك مع كل أحد، مع كافر، مع مسلم، مع إنس، مع جن، مع كل أحد. نعم.
قال: فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وألا تعدو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم.
نعم، هذه الخلاصة. أمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا الخلاصة. أن يصبر نفسه مع أولياء الله. ومن أولياء الله؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. فهؤلاء المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية تقتضي المحبة والنصرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ويؤتون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فهؤلاء هم أولياؤك. نعم، اصبر نفسك معهم. نعم.
قال: وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويرجع.
يعني في هجره، في هجر. شوف، بعد أمره أن يصبر النفس معهم أمره أن يهجر من عصى وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، نقرأ المقطع كامل حتى يتبين لنا المنهجية. ها.
قال: وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا. وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم. وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهله بالحلم، وظلمه بالعفو، وقطيعته بالصلة. وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم. وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم. وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة الأعراف والمؤمنين، وسورة حاميم فصلت. فقال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه. وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال.
تمام، يبقى إذن هذه الأقسام يا أخواني. أما سيرته في أوليائه وحزبه فعلى الآتي يا أخوان. أول شيء وهو الأصل أنه يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وألا تعد عينه عنه، وأمر أن يعفو عنه ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم إذا ماتوا. هذا الأصل. ثانيا، فإن خرج أحد بمعصية كبرى تستحق التعزير والهجرة، هجر من عصاه حتى يتوب، ليس ثلاثة أيام ولا عشرة أيام ولا أربعين ليلة ولا خمسين ليلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجرها فوق ثلاث، هذا إذا كان الأمر دنيويا لمشاحنة بينه وبين أخيه، فهو مأمور حينئذ ماذا؟ مأمور حينئذ أن يصل أخاه وأن يكلمه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه ليس هناك موجب شرعي للهجر. أما إذا كان هناك موجب شرعي للهجر فلا حد له حتى يرجع ولو إلى الممات. انتبهوا يا أخواني لهذا الفقه في مدة الهجر وحده. أما الهجر من أجل الدنيا فلا يجوز فوق الثلاث، ولهذا بوب البخاري على هذا، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما إذا كان لموجب شرعي فالهجر مستمر حتى يرجع، حتى يتوب، حتى يؤوب، حتى يرتفع موجب الهجر. وبوب البخاري بعده بهذا الباب أيضا، فبوب البخاري بابين متتاليين، باب فيما يتعلق بالهجر من أجل الدنيا، وباب فيما يتعلق بالهجر لمصلحة شرعية. هل أعلاه ما هجر النبي كعب بن مالك وصحبه خمسين ليلة مثل هذا التحديد والاستدلال به؟ مثل ما استدل البعض بأن الصلح مع الكفار ينبغي ألا يتجاوز العشر سنين، لأن النبي عاهد قريشا عشر سنين، لم يكن هذا مقصودا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هذا أيضا مقصودا من الرسول أن يهجر كعب بن مالك وصاحبه خمسين ليلة، وإنما نزلت البراءة بعد هذا. وإلا فالهجر منوط بعلة. ما العلة؟ القيام بالمخالفة. فمتى كانت المخالفة موجودة وموجب الهجر موجودا كان الهجر باقيا، حتى إذا انتفى الموجب انتفى الهجر، لأنه على خلاف الأصل، أنه على خلاف الأصل. فحكم هجر كعب بن مالك وصحبيه قبل التوبة بخلافه حكم هجر كعب بن مالك وصحبيه بعد التوبة. قبل التوبة ما يجوز أن يكلم أحد امتثال الأمر الله ورسوله، حتى دخل كعب بن مالك على ابن عمه أبي قتادة يسلم عليه فلا يرد عليه السلام، يقول أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله، مع ذلك هو ماذا؟ مع ذلك لا يرد عليه، حتى بكى بكاء شديدا رضي الله عنه. بعد ذلك ها هم المسلمون يستقبلونهم، يهنئونهم، يفرحون بتوبة الله عليهم. يقول حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقام لي طلحة فصافحني ولم أنسى له، أو كما قال رضي الله عنه. بعد وقبل، ذهب الموجب ونزلت البراءة من الله عز وجل. يبقى بوب البخاري البابين، باب باب، هات البابين. نعم، قال اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الهجرة. ثم ذكر بعده باب ما يجوز من الهجران لأهل لمن عصى.
ها، باب في الأول قال باب الهجرة،
باب وذكر الهجرة،
وذكر
ثم
حديث
ذكر وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثم
نعم،
ساق حديثا طويلا في نزل بن الزبير، نزل عائشة.
طيب الباب اللي بعديه قال باب،
وحديث أنس بن مالك ولا يحل المسلم.
ها، اللي بعديه
ما يجوز من الهجران لمن عصى.
تمام، ما يجوز الهجران لمن عصى، يعني قيد هذا بهذا، حتى لا تظن أن لا يحل لمسلم أن يهجر خوفا فوق ثلاث أنه عام، حتى ولو وجد الموجب الشرعي فلا يجوز. لا، اجمع بين هذا وذلك. النبي هجر وترك، بل قد يكون هناك موجب والنبي يترك إذا كان لمصلحة أعلى، مثل ما ترك المنافقين لأن فيه مفسدة سوف تترتب على ذلك. فقد يوجد الرجل الغشيم، الرجل المفسد الذي إن هجرته ترتب على الدعوة شر. ولذا بعض الناس حتى الحزبين يقول له هو مثلا أنتم تهجرون، طب ما فلان احنا احسن منه، ولا تهجرون، يقولون كده. وكل واحد فيهم يذكر لك شخصين ثلاثة ويجي يقول لك ماذا أنت، هذا دل على أنكم أصحاب هوى، هجرتني، طب أنا ولا فلان وأنت لم تهجر، لأنه لم يفقه أن الهجر يأخذ عن المصالح والمفاسد. هو شر منك صحيح، لكن شره سيزداد بهجره، فيكون هجره هجرا جزئيا، بمعنى لا تؤكله، لا تشاربه، لا تصاحبه، لكن لا تقاطعه، قل السلام عليكم، ويكون هذا بقدر، لأنك تدفع شره بذلك، تدفع شره بذلك. أما أنت فما وراءك شر إذا هجرت. يبقى لا يقال لما، ولا يقال أنتم أصحاب هوى، لأن الهجر لا هو محرما بإطلاق، ولا هو الواجب بإطلاق في كل شيء. أنا بهجر وطرد. ألم في نفس الواقعة التي هجر فيها النبي كعب بن مالك وصاحبيه ترك هجر من؟ أكثر من 80 رجلا من المنافقين ترك هجرهم. النبي ترك هؤلاء وهجر هؤلاء. هل يقول كعب بن مالك هجرني النبي صلى الله عليه وسلم وترك المنافقين؟ حاشا كعب أن يقول هذا أو أن يظن هذا. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ لكن على الأخ أن يتقي الله، فإذا ترك هجر مفسد يزداد فساده بهذا الهجر، ألا يؤكل، ألا يشارب، ألا يضاحك، ألا إلى آخر ذلك. نعم. تبويب إيه؟ أي نعم.
قال النووي رحمه الله: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما.
نعم، دائما، يعني حتى يرتفع الموجب، ولو إلى الممات، ولو إلى الممات. ثم هجرون الصلاة خلفه، يحجرون الصلاة خلفه، والصلاة عليه، وعيادته، وإظهار الترحم. نعم نعم نعم.
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: فيه من الفقه أن من خالف السنة أنه لا بأس بهجرانه وقطع الكلام عنه، وليس يدخل هجرانه تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يدل على ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في كعب بن مالك وصاحبيه.
نعم. يبقى إذن مولاة المسلم وصبر الإنسان نفسه مع المسلمين والمؤمنين وكذا، ما لم يأتي موجب يقتضي هجره، هذا واحد. ذكر الهجر بعد ماذا؟ بعد الصلة والنصرة والمحبة والولاية وكذا، دليل على أن هذا لا يعارض هذا. طيب كيف لا يعارض هذا يا إخواني؟ يعني الإسلام أمر بالمودة والموالاة وكذا وكذا، ثم هنا جاء الهجر، هل هذا من معارضة الموالاة؟ لا، ده من تتميمها، هذا من تتميمها، لأنك تهجره ليهجر، تهجره ليهجر باطلة، فخير نفع تقدمه له الهجر، لأنك ستحمله على الهجر أن يهجر الباطل. فإذا رأى إخوان قد هجروه على باطل هجر الباطل، يبقى هذا علاج له وزجر له وزجر لغيره، لو فعلت كذا سنهجرك. ولهذا تجد بعض هؤلاء هتهجروني وهكذا يقولون، هتهجرني هتبدعني. التبديع لا يملكه أحد، لا يملك أحد التبديع أوصافا، إنما يملك التبديع تحقيقا للأوصاف. فأوصاف التبديع، أوصاف التكفير، أوصاف التفسيق مرجعها للشر، تطبيق هذه الأوصاف يقوم بها العالم باجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فإذا هذا الهجر تتميم لهذه الموالاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك وصحبيه، قال لكعب: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال العلماء: كيف أنه خير يوم؟ وخير يوم هو الإسلام، أليس الإسلام خير يوم؟ فكيف صار هذا اليوم خير يوم، خير من يوم إسلامه؟ قالوا: هو متمم ليوم إسلامه، فالآن سلم إسلامه، عاد إلى السلامة التي كانت أولا. يبقى هذا ليس معارضا ليوم الإسلام، هذا جابر ليوم الإسلام. انتبهتم يا إخوة الإسلام؟ نعم. الثالث: وأمره أن يقيم الحدود، هذه فوق الهجر، فالهجر تعزير، وأمره أن يقيم الحدود على من أتى بموجباتها منهم، وأن يكون عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم، يعني فقيرهم. إذن من مقتضيات الموالاة والولاء لأخيك المسلم أن تقيم الحد عليه فتجلده 180، فتقطع يده، فتقتله قصاصا، تقتله. نعم، ألا يتعارض هذا مع الموالاة؟ لا، أقتله ليلقى الله غير مؤاخذ بهذا الذنب، فيكون قد سلمت له آخرته وإن قتل في الدنيا. فكل هذا زواجر وجوابر. فإذا نصرت إلى الزجر فانظر إلى الجبر. فلئن قلت قطعت يده نقول سلم دينه، فلئن قلت قطعت رقبته قلنا سلم دينه. فانظر إلى هذا واعلم أن هذا شرع رب العالمين، إذن كله خير وصلاح. هذا ثالثا. لاحظ الترتيب ده مهم جدا جدا جدا، لأن البعض يوجد التعارض بين الموالاة وكذا والهجر. أخوك المسلم تهجره، هن عليك، هن عليك أخوك تقاطعه، هن عليك لا تكلمه أخوك، ها؟ ويظن هذا يخالف ماذا؟ موجب الأخوة، فمر عليه ولم يسلم عليه. بدلا من أن تقول مر عليه ولم يسلم، قل لماذا لم يسلم. فإن كان عن موجب عندك استغفر وتب وأنب، عاتب نفسك ما تعاتب أخاك. أخوك قام بالمأمور وأنت مرتكب للمحظور، أيهما الذي ينصح، من قام بالمأمور أو من ارتكب المحظور؟ الذي ارتكب المحظور، ويشجع من فعل المأمور. فلا نعاتب هاجرا، نعاتب مهجورا. يبقى هجر، بعدين حد يقام ولو قتل، ثم ماذا؟ ثم أمره في دفع عدوه من الشياطين، وهما قسمان: شياطين إنس وشياطين جن. فأمر الشارع بدفع الشيطان من الإنس بمنهجيه، والشيطان من الجن بمنهجيه. أما الإنس فدفعه بالإحسان إليه، دفعه بالإعراض عنه، دفعه بالحلم معه، دفعه بالصبر على أذاه، دفعه إلى آخر ذلك. إذا جاهل عليك تبو شياطين الجن بالاستعاذة منه. لهذا دفع شيطان الإنس أقوى وأعظم من دفع شيطان الجن، لأنه الشيطان المباشر الذي يمسك لك سكينا أو عصا أو يأخذك من تلابيبك، بخلاف الثاني الذي يوسوس. الأمر الثاني أن الداعي والموجب والصارف يختلف، فتسيء إليه وأحسن. الداعي إلى الإحسان أو الصارف عن الإحسان، هذا صعب على النفس أن تحسن إلى من أساء إليه، أن تحسن إلى من أساء إليه. أما شيطان الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. من هنا قال سبحانه وتعالى في شيطان الإنس ماذا؟ وما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صدقا من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالإحسان وكذا تنقلب هذه العداوة إلى ولاية، قد يكون مثل ما قال تعالى في سورة الممتحنة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مودة والله قدير والله غفور رحيم. ادفع بالتي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الموجب هنا أقوى من إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يبدلون في الغي ثم يخسرون. خذ قبلها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالموقف الثاني مؤكد لأن الداعي فيه قوي إلى ألا تحسن إليه، فلهذا القيام بهذا المعنى أشق، لهذا احتاج إلى تأكيد إنه هو السميع العليم. سميع للمقال، عليم بالحال، سميع لما يظهر منك إذا تكلمت، عليم بما هو باطن فيك من المعاني إن كانت لله تأكيد، فإنه هو السميع العليم غير إنه سميع عليم. هذا آكد كأن الله عز وجل يقول لك مع شدة الأمر هذا: إن بذلت لله كان أجرك عظيما، وأبشر فإن الله سميع لمقالك، عليم بحالك وباطنك. وفي هذا الوعد العظيم، سميع عليم، لما كان سميعا عليما سوف يكون الأجر عظيما وكبيرا. يبقى شيطان الإنس يدفع بماذا؟ بالتي أحسن، فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وجل بالحلم إلى غير ذلك. أما الجن فبالاستعاذة منه، بالاستعاذة منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. نعم. تقول إيه؟ نعم، الفتى الأول الهجر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسائله لبعض إخوانه: وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعدما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين.
طبعا المميعة يأخذون الأول والمؤمن المؤمن كاليدين يغسل بعضهم ويسكت تابوا بعد ذلك صح كاليدين يغسل بعضهما ببعض ثم قد يحتاج
وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة
تجي استعمل كده كاليدين وكل شيء بس في وسخ ما يذهب احنا اخوانا احنا بنعمل كده ولا تغسل بالماء فقط وكذا ما ينقلع الوسخ تحتاج الى صابون طيب كمان ما ينقلع تحتاج الى ما هو اشد منها هذا يبقى اذا لا تستدل المؤمن المؤمن كاليد صح هذا صحيح لكن اعلم ان اليدين هاتين قد لا ينقلع الوسخ الا بنوع خشونه بنوع تخشين هجر زجر كذا حتى يحصل النظافة والنعومة فلا تأتي أول تخشين لا المؤمن المؤمن كان اليدين ما هو هذا كاليدين هذا كاليدين أنا حينما أهجرك هذا من تمام النصح لك ألست تهجر ابنك في البيت أي احتاول يا إخوان ما هجر ابنه يا إخوان ما هجر زوجته ده ربما تشتكي زوجته أنه يديم الهجر لها أو الولد يقول لأن أبي قاسي معي سبحان الله لماذا المشكلة إذا كان الهجر للدين لكن ما في أحد يعاتب أحدا إذا هجر ولده ليربيه هذا من نوع التربية لأن يهجره اللي بيهجر زوجته اللي بيهجر ولده طب أنت متهم في ولدك حينما تهجر ولدك لمصلحته أنت متهم يعني أنت من تقول صالح ولدك وكذا وأنت أحرص مني هذا إذا كان الهجر مناسبا وقد تهجر الزوجة واهجروهن متى واللاتي تخافون نشوزهن يبقى هذا علاج شرعي لكن دول لا يريدون نوع تخشين أبدا 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 ويا ليت حتى هذا الأمر يستقيم لهم دايما هم أصحاب نعومة مع أهل البدع والأهواء والمخالفات أصحاب خشونة مع أهل السنة يعني فين اللي بيطلبوا كما يقال المداخلة بالرفق وفعلوا كذا ولو أن كل واحد أخطأ كذا طيب ما خلاص المداخلة عندهم خطأ عاملون بهذا التعامل أين تعاملكم معهم تحضرون دروسهم زي بعض الإخوة بمني نفسه بيحضر مع هؤلاء ويجلس مع هؤلاء فالإخوة اشتكوا لي منه وهو كان موجود يعني قلت له تعالى لماذا تجلس قال يا شيخ يعني من باب تأليف القلب ومن باب كذا قلت له أين هم الآن معك أنت جئت الآن تحضر الدرس أين هم يعني هو معهم طب أين هم معك قلت له هؤلاء يتاجرون بك وأنت تظن أنك تؤلف القلب هؤلاء يتاجرون بك تحد عنهم فإذا لابد من نوع خشونة هذه الخشونة تكون في تربية الأولاد في تربية الأبناء مع الزوجة مع أهل البدع مع أهل العصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين
لا شك لا شك لا شك نعم
استشكال شنو
نعم
قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك
بل أحيانا يا أخواني مش تخشين يا أخواني أحيانا يا أخواني بتر بتر مش تخشين مش لوفة يا أخواني تمسح بها بتر ما عاد يصلح شيء إلى البتر ويكون البتر قمة الرحمة ألسنا الآن نذهب إلى أفضل طبيب في البتر ونعطيه أحيانا مئات الألوف لأن عملية خطيرة وبعد ذلك لما بيبتر الساق يا اخواني او يقطع الذراع يا اخواني والحمد لله العملية نجحت بتعطيله 100 ألف 150 200 ألف وبعدين تلاقي تروح تجيب له شهادة التقدير قد كده جزاك الله خير ايها الطبيب الرحيم ايها الطبيب الموفق ايها الطبيب وهو قطع يد ابنك ولا باتر ساقه واخد 200 ألف جنيه حتى هذا اللي بيهجرك في الله ما بياخدش منك فلوس لان دي عمليه جراحيه عملية مسلكية، عملية تأديبية، عملية تعزيرية. أخذ منك مالا، هو أخذ منك مالا، هجرك لإصلاحك. تحمل. أي واحد فينا حينما يهجر مبتدعا يا إخواني، حينما يهجر مخالفا، ألا يتحمل أمورا وحملا؟ يعني ليه بقى؟ ما هو هيزعل مني، وده هيقول فيا كلام، وده كده، وإيه اللي جابرني بقى؟ ده حلها ابتسامة جميلة وخلاص، والله حسبه. يا إخوان، هو الهجر يا إخواني بالنسبة لك ما يكلفك ويكون ثقيلا. يعني تهجر أخاك، أخاك ابن أمك وأبيك، كل ما تجلس معه وهذا الحاكم مش عارف إيه، وهذا مش عارف كذا، وانتم بالمداخلة، طيب توجه مرة اثنين على الغداء، على العشاء، على الفطور، في الرحلة دي، يا ابن الله يهديك، يا ابن الله يهديك، ما في تهجر ولو كان أخاك. أليس تغير عن نفس؟ تأتيك أمك تهجر أخاك، يأتيك أولاده، يأتيك، صعب ولا إخوان؟ لكنك تهجره في الله ليرجع، عسى أن ينصلح. يبقى ثقيل عن نفسك. إذن قد يحتاج الأمر ليس إلى خشونة تذهب الوسخ، قد يحتاج إلى بتر وقطع، ويكون هذا قمة الرحمة به. لكن من يعي هذا؟ لكن لا عليك ألا يعي أحد. المهم أن تعي أنت يا حامل الدعوة، المهم أن تعي أنت يا حامل المنهج. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه، فإنه مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه، فقيل هو مستثنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه.
قال فقيل،
قال فقيل هو مستثنى تقديرا،
لا قبلها،
قال استشكل طيب هذا قال الإطلاق بيوم إسلامه، فإنه طيب مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه، فقيل هو مستثنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه.
نعم.
والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه، فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته مكمل لها، فهو خير جميع أيامه، وإن كان يوم إسلامه خيرها خيرها، فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها، والله أعلم.
نعم نعم. يعني فالحقيقة يعود الجواب إلى أنه يوم واحد، يوم هو يوم واحد، ولا تعارض بينهما. نعم. من جهة أن هذا ينقي ويتمم ويعيد يوم إسلامه إلى يوم إسلام. نعم. لا ولي ولو حتى لو ذكر في القرآن التوبة فلا يكون خيرا من يوم الإسلام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال، فإنه لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به،
يلزمهم
يلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به، ولابد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقر بحسنه ونفعه. إذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة،
وكذلك الشرع، فيدخل في المعروف كذلك أيضا ما أمر به الشرع، فالشرع يأمر بالمعروف. نعم.
وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي شرهم.
نعم.
وقال تعالى في سورة المؤمنين قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الخلاصة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم كما في هذه الصور، مؤمنهم وكافرهم كما سبق. هذه سيرته، فقد تعلقت الشريعة بهذه السيرة من أولها إلى آخرها، فليس أحد في هذا الكون وليس شيء في هذا الكون إلا ولك معه سيرة رسمها الشارع لك، فمهتد وخارج عن الهداية. فمن أخذ طريقة الشارع في التعامل مع الخلق نجا واستقى، فإن الذي خلق هو الذي شرع، وكما أتقن شرعه فلا خلل ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتقن الخلق فلا تجد تفاوتا ولا خللا، فلا خلل خلقا ولا خلل شرعا. وعلى الخلق الذين استقام خلقهم بموجب خلق الله ولا دخل لهم في خلقهم فاستقام أمرهم، وإلا والله لو وكل الخلق إلى اختيارك لما كان اختيارك أعظم من اختيار الله، ولا حصل فساد عظيم. إخواني 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 إخواني، بارك الله فيكم، ألسنا نرى ولأول مرة، أنا أقول عندنا أوليات لم تقع على وجه الأرض، أنتم أيها الجيل هذا، أنتم أيها الجيل هذا، رأيتم بعينكم وسمعتم بآذانكم ولبستم وخالطتم ما لم يقع على وجه الأرض. كم عمر الناس على وجه الأرض ما رأوا الذي ترونه الآن؟ ما رأوا هذا؟ أن يذهب الرجل يجري عملية ليكون أنثى، أو أن تذهب الأنثى تجري عملية لتكون رجلا، أن يذهب الرجل يتزوج الرجل، أن تذهب المرأة لتتزوج المرأة. هذا سمعنا عنه، يكون تحويل، تحويل، أقنعوا أنفسهم أن في تحويل، وإنما التحويل تحويل صفات، تحويل طباع، تحويل خنوثة، تحويل تحويل إيه؟ تحويل إيه؟ هتجيب أسهل جبكان أجهزة، هتخلي الرجل امرأة إزاي؟ وهتجعل المرأة رجلا، تخلق يعني؟ تخلق؟ هتخلق أنت؟ أجهزة معدة في خلقك كل حتى البشرة من شعور وغير ذلك كلها وصوت، فضلا عن الأجهزة الخاصة التي تكون للذكر دون الأنثى. ما يمكن، مستحيل يا شيخ. شفنا، شفت خنثى، شفت متخنس، شفت هذا الرجل اللي يضع الباروكة ولا يضع المصحيق ولا يضع ما أدري إيه ولا يصنع إيه ولا، فيقوم بصفات المرأة اللي فيه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهين ليس المتحولين خلقا. حقون علينا، إنما هناك صنف فيه الصفات هذه والصفات هذه، وقد يغلب لك في بعض الأمور تظهر، فممكن إجراء عملية يتخلص هنا الذكر عن الأنثى في أشياء قد تكون في أصل خلق البعض. هذا اللي ممكن تجرى عملية يفتح لها محل في كذا، لأن هذا مسدود أو إلى آخره، في صفات فتغلب فيجرون عملية للحق بالأغلب. هذا كلام العلماء في التحويل. إنما رجل اسمه متولي تجيبه تخليه تفيدة، ما يصلح هذا، كيف هذا يكون؟ هذا خلق، هذا خلق. لو جبت حمارا لن تجعله أتانا أنثى. جربوه كده، عايزين نشوف. كلب خلوها كلبة، قطة خلوها قطة، هاتوا كده ورونا نملة إذا كنتوا تعرفون الذكورة من الأنوثة فيه. دجاجة خلوها ديكن، ديكن خلوه دجاجة، هاتوه فضلا أن تجعلوا رجلا فيكون امرأة ومرأة. والناس تصدق سبحان الله العظيم، يقولك سبحان الله، تصوروا ده عمل تحويل. هو التحويل في ايه؟ في التشبه مش في الخلق، في التشبه، في التخلق مش الخلق، في الخلق مش في الخلق. الخلق ما تحول، إنما الخلق، إنما التخلق. فتراه يحاكي النساء ثم يضيف إلى ذلك ما يضيف في وجهه، في شعره، في هذه أمور ما سمعنا عنها. أول مرة لو هنعد الأوليات أظن نعجز عن حصرها التي حصلت في زمننا هذا. سبحان الله سبحان الله. نعم، لجنة. وتأتي البنت تتزوج البنت، وتأتي ويأتي الرجل يتزوج الرجل، هذا الزوج وهذه الزوجة. مش ده في العقد، عقد الرجلين؟ أنا طلعت عقدا تقريبا بيتم الاتفاق أن هذا ذكر وهذا، يعني هذا الرجل وده المرأة. ما أدري البنتين بيعملوها برضو كده، يعني واحد زوج واحد زوجة، ولا الاثنين، ولا ما أدري. والله في العقود موجودة، تجدونها عندكم صيغة موجودة. أول مرة، أول مرة. اللي قال لوط عليه الصلاة والسلام ما سبقكم باب أحد من العالمين وقتها كان أن يعلو الذكر الذكرى، إنما الآن لا، ما يعلو، يعقد زواج رسمي، زواج رسمي. نعم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم.
سورة اللجنة، اللجنة الدائمة للإفتاء، هل يجوز لي في الإسلام أن أجري عملية تغيير جنس أتحول فيها من رجل إلى امرأة؟ لقد ولدت ذكرا وحتى الآن أنا ذكر من الناحية الفسيولوجية، لقد نشأت في مجتمع غربي يتمتع بقيم أكرهها أنا تماما وأشمئز منها، وقبل حوالي 4 سنوات بدأت أسأل الله في صلواتي اليومية، والآن فقط وصلت المرحلة التي يمكنني بها أن أسأل عالما مثلكم عن هذا الأمر، عسى أن يوفقني الله بحكمتكم وعلمكم إلى إجابتي لهذا السؤال. إن سؤالي هذا ينبع من المشاعر،
لم يدرف صلاتي كمان. نعم،
ينبع من المشاعر الغريبة التي تنتابني منذ طفولتي، وأنا أكره أن أقوم بدور شخص ذكر وإنما أعتبر نفسي أنثى، أما الآن فمشاعري أكثر تعقيدا، إلى آخر السؤال.
نعم، قد يكون شيء خلقي في اختلاط هذه الصفات وصفاته. نعم،
أجابت اللجنة في ثانيا، إذا ثبتت ذكورتك وتحققت فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثى فيما تظن تغيير لخلق الله وسخط منك على ما اختاره الله لك، على تقدير نجاح العملية وإفضائها إلى ما تريد من الأنوثة، وهيهات هيهات أن يتم ذلك.
إيه هيهات هيهات؟ نعم،
فإن لكل من الذكورة والأنوثة أجهزتها الفطرية الخلقية التي لا يقدر على إنشائها وإكسابها خواصها إلا الله تعالى، وليست مجرد ذكر للرجل وفتحة فرج للمرأة.
وحتى الذكر للرجل والفرج للمرأة، الفتحة دي، فتحة دي من ايه؟ فتحة دي نهاية جهاز، هذا الذي ترى من جهاز متكامل. هجعل لك رحم ولا ايه؟ هجعل لك مبايض؟ سبحان الله. والذكر هذا ها جهاز متحلق به، ولا انت بتركب آلة؟ ولو ركبت آلة سبحان الله، العياذ بالله. نعم،
بل هناك للرجل جهاز متكامل متناسق ومترابط مركب من الخصيتين وغيرهما، ولكل من أجزائه وظيفة وخاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وكذا المرأة لها رحم وتوابع تتناسق معها، ولكل خاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وبين الجميع ترابط وتجاوب، وليس تقدير شيء من ذلك وإيجاده وتدبيره وتصريفه والإبقاء عليه إلى أحد من الخلق
طبعا.
بل ذلك إلى الله العليم الحكيم العلي القدير اللطيف الخبير. وإذن فالعملية التي تريد إجراءها ضرب من العبث وسعي فيما لا جدوى وراءه، بل قد يكون فيه خطر إن لم يفض إلى القضاء على حياتك، فلا أقل من أن يذهب بما آتاك الله دون أن يكسبك ما تريد، ويبقى ملازما لك ما ذكرت من العقد النفسية التي أردت الخلاص منها بهذه العملية الفاشلة.
تمام. طيب هذا نوع. في نوع آخر بقى
ومذكر ثالثا.
أيوة.
إذا كانت ذكورتك غير محققة وإنما تظن ظنا أنك رجل،
ذكورتك غير محقق ها،
وإنما تظن ظنا أنك رجل لما تراه في بدنك من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنثوية وتميل نحو الذكور عاطفيا وتنجذب إليهم جنسيا فتريث في أمرك، ولا تقدم على ما ذكرت من العملية واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة الأخصائيين، فإذا تحققوا أنك ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك فسلم نفسك إليهم ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء العملية، وليس ذلك تحويلا لك من ذكر إلى أنثى فهذا ليس إليهم، وإنما هو إظهار لحقيقة أمرك وإزالة لما كان ببدنك وكوامن نفسك من لبس وغموض. وإن لم يتبين لأهل الخبرة شيء فلا تغامر بإجراء العملية، وارض بقضاء الله، واصبر على ما أصابك إرضاء لربك واتقاء لما يخشى من عواقب عملية على غير هدى وبصيرة بحقيقة حالك، وافزع إلى ربك واضرع إليه ليكشف ما بك ويحل عقدك النفسية، فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وبالله التوفيق.
يبقى هذا في نوع ما قد لا تظهر الصفات فيك فتحتاج إلى عملية لإظهار الصفات التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليها. يبقى هناك نوع اللي يمكن ماذا ما يقال تحويل وغير ذلك، إلى ما هو إظهار وأمور الله عز وجل خلقك عليها لكن لك تكون ظاهرة كغيرك. طيب لكن ماذا لو رأيت أنت يقولون في عمليات ونجحت وكذا وكذا، فممكن ترى الرجل ممكن تراه بقى له الثديين وله وغير ذلك، يعني ما أو المرأة خلاف هذا ممكن ما يكونش لها سدين مثلا ولا شيء، هذه أمور الآن ممكن أن تجرى، وهذا تصرف في ظاهر البدن لا في حقيقة الأمر. الآن عندهم مسألة النفخ وما أدري إيه، فيمكن أن يأتي إلى أشياء في الجسم ينفخ فيها وكذا، وممكن أشياء مثل ما تجري أطباء عمليات التجميل ينفخون في أماكن وكذا فقد يظهرون بالنفخ شيئا من هذا من الثدي أو كذا، وتظن أنت أنه تم التحويل، أنه تم إيه التحويل. طيب نزيله بقى اللبن، طبعا ده ما عندناش الكلام ده، احنا بس عندنا ننفخ بس لكن نشفط، لا هذا ينفخون هذه فيظهر هذه العلامات بس ويفعلون هذا، فممكن هذا وأن يزيل مثلا الثديين بعملية ويعمل كذا، ممكن هذا اللي هي الأشياء إيه؟ الأشياء في الظاهر التي ممكن يحصل تصرفها، كما يحصل عند بعض الناس اليوم بعض النساء أو كذا في مسألة ما يسمونها بالنفخ ولا ما أدري إيه من هذه الأشياء التي تذهب إلى الطبيبة المطلبة الطبيبة وتقول افعلي كذا أو كذا، هذا ممكن تصرف فين في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر في الأجهزة هذا خلق، لو خلق شعرة من هذا شعرة فلا يمكن، ما يوجد، ومن ادعى ذلك كفر والعياذ بالله. فهذا ممكن أن يحصل تصرف فيه لعملية التجميل. شيء آخر، حتى في نقل الأعضاء لما جاءوا إلى ما يتعلق بالمبايض وعلى الأشياء اللي نسويها هذه ما يجوز أن تنقل، وما يكون عند الرجل من جهاز خاص ما يجوز أن ينقل أيضا، هذه نقل أعضاء إذا كان يتعلق بالأجهزة التناسلية الخاصة التي تحمل الصفات فهذه ما فيها نقل ولا يجوز أن يكون فيها نقل. إذا عندنا أمران، لو رأيتم شيئا من هذا على شاشات التلفاز وغير ذلك شوف هذا صار امرأة الشعور والثديين وكذا، فكما قلنا هذا يتم فعله عن طريق هذه العمليات في الظاهر ظاهر البدن لا في الحقيقة والأجهزة وترابطها وكذا، فإن هذا من الخلق ولا يجوز هذا. أما إن ننفخ مكانا دون مكان أو غير ذلك فهذا شيء قد يجري على البدن الظاهر، على البدن الظاهر. نعم اللجنة.
سؤالة اللجنة قالت: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام للمستشفى فلان، ما نصه؟ أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال الذي ورد إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء: تود والدة أن تتبرع برحمها إلى ابنتها علما بأنه لن يتم نقل المبيض الذي يحمل الموروثات، وإنما يقتصر النقل على الرحم والذي يلعب دور وعاء يتم فيه نمو الجنين، بينما تأتي البيضة من المبيض للإنسانة التي يتم نقل الرحم إليها والنطفة تأتي من زوجها، فهل يجوز نقل الرحم شرعا أم لا؟ ثم ذكر قرار المجمع. قال: والذي اعتبر ما يقوله الأطباء، ده الإجابة يعني، من أن نقل الخصة أو المبيض سيؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولذا أصدر قراره بمنعه. وأما الأعضاء التناسلية الباطنة فقد أباح نقلها، ولكنه لم يفصل في موضوع الرحم، واعتبر أن الرحم المنقولة من امرأة حية أو ميتة فقد أصبحت عضوا للمرأة المنقولة إليها، ولم يتحدث عن الحمل إذا حدث، هل يكون الطفل محرما على أمه صاحبة الرحم؟ وهذه مشكلة قد ناقش الفقهاء بتفصيل في المجمع الفقهي وغيره. إلى آخر سؤال يعني. لكن الأعضاء التناسلية قالوا فقد أباح نقلها.
لا، ما عدا هذا المبيض اللي بيحمل هذه الصفات وكذلك الخصيتين، كل هذا ما. أما إذا كان شيئا خارجا عن هذا فمما لا يحمل الصفات فيجوزونه. نعم.
قرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، جاء في القرار: أولا، زرع الغدد التناسلية، بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعا.
نعم.
ثانيا، زرع أعضاء الجهاز التناسلي، زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم كذا.
نعم، انتبهتم إخواني بارك فيكم. يبقى إذن هذا باب، فمسألة إذا رأيتم أنتم هذا الأمر ظاهرا أمامكم في الإنترنت وكذا يقول هذا تم التحويل، كما قلنا هذا محال أن يتم تحويل ذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر أو شيء من هذا، ولا شعرة يستطيعون التصرف فيها، لأن هذا من باب الخلق، وما كان باب الخلق فمسدود بابه. أما التخلق وهو أن يكون على أخلاق وصفات والأنثى فهذا من التشبه، قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد ينضاف إلى مثل هذا التخلق والطريقة وغير ذلك شيء من التصرف في الظاهر عن طريق عمليات يسمونها التجميل، هذه التي قد تزيد في بعض الملامح أو شيء عن بعض حتى يبدو لك وكأنه ماذا؟ امرأة، لكن هذا لا يعود إلى الأجهزة الأصيلة في الإنسان، فانتبهوا، فإنك في عصر قل فيه التقعيد وكثر فيه التخييل، هذا سحر من نوع آخر، كما يقوم الساحر بالتخييل واسترهبوه مجاوب بسحر عظيم يخيل إليه من سحر منها تسعة، فهذا يخيل إليه من سحرهم الطب هذا أنها أنثى وأنها ذكر وأن وإنما هذا كما ذكرت لكم لا يخرج عن هذا الأمر. نعم. نعم. أعطي ابن باز. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: عندنا في أوروبا وفي أمريكا هناك أناس يجرون عملية فيغيرون الذكر إلى أنثى، فأجاب: هذا يسمى الخنثى، كيف تكون التوبة عليهم؟ سؤال: كيف تكون التوبة عليهم؟ قال: ما يصير الذكر أنثى إلا إذا كان خنثى، ففرج المرأة غير فرج الرجل. سؤال: لكنهم يجرون عملية. قال: هذه عملية الخناثة. فسؤال: هل تنفع التوبة؟ أجاب وإلا آلة رجل وآلة أنثى، فإذا كان الغالب عليه صفات الأنثى أزال عنه علامات الرجل.
أيوة.
إذا كان الغالب عليه صفات الرجل أزال عنه علامات الأنثى. فسئل ما فيها بأس، أجاب هذا يقع في الخناثة، فإذا وقع هذا فلا بأس به، لا بأس أن يعامل معاملة الرجال إذا كانت الصفات الغالبة عليه صفات الرجل، ويعامل معاملة النساء إذا كان الغالب عليه صفات النساء. فسئل تجرى العملية على من ليس له هذه الصفات ليس بخنثى؟ فأجاب لا، هذا ما يتصور، ما له فرج، فرج الرجل غير فرج المرأة. سئل لكنهم يجرون العملية، فأجاب على كل حال إذا كان بغير سبب فحرام ومنكر، وعندهم الشرك الأكبر من هذا، وعندهم الشرك أكبر من هذا.
نعم رحم الله، خلاص ما أحتاج. نعم يكفي. نعم.